بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الشاري رحمه الله: حديث الإرباض ابن السارية رضي الله عنه في بعض ألفاظه يقول: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أي لها أثر بالغ في النفوس.
لأن البلاغة هي ما أوصل المعنى، اللفظ الذي يوصل المعنى، فيقول لك يعني وصلت المعاني إلى قلوبنا وبلغت منتهاها، بليغة، حتى أنه من بلاغتها ذرفت لها العيون ووجلت لها القلوب و اشتد عليهم الأمر فيها. نعم.
قوله: وذرفت العيون، فأن العيون امتلأ بالدمع حتى ذرفت الماء بعد امتلائها، فأحسوا أن هذه الموعظة البليغة إنما هي لقرب توديع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أي لقرب عجله. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودين، فأوصنا. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بما من شأنه أن تجتمع الكلمة،
تجتمع الكلمة وعلى،
نعم، ويتحد الصف ويتحقق التعاون، فإن المسلمين لو اتحد صفهم تفقت كلمتهم وصدق تعاونهم، ووجد المجرمون من عداء الإسلام سبيلا لإذلال المسلمين.
نعم، لكن هذا التوحيد، الوحدة لا يمكن أن تكون إلا بالتوحيد والبعد عن الشرك، ولا يمكن أن تكون إلا بالسنة والبعد عن البدع. ولهذا أعظم ما يبدأ فيه في الدعوة إلى توحيد الكلمة كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة مطلب عظيم في الشريعة. اعتصموا بحبل الله جميعا.
نعم. وتغريبهم داخل أوطانهم،
فإن عامة المسلمين اليوم غرباء في أوطانهم.
قال ابن قيم رحمه الله وهو يحكي على أمثاله من أهل السنة ويتحدث عن الغربة ميميته، وهي غترة من فوق غربتنا التي لها أدحة الأعداء فينا تحكم.
نعم، هو يعني يقول في مطلعها: حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فينا تحكم. نعم.
فماذا يقول إذا كان بيننا وراء ما يتحكم به الأعداء بالمسلمين في زماننا هذا؟
نعم، وما أكثره تسلط إما من الكفار وإما من أهل البدع. لكن من علم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في داريته: يا غربة الدين والمستمسكين به، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته، المصلحين إذا ما غيرهم فسد.
والله جل وعلا حكيم عليم، ما نسي عباده، ولكن عباده تناسوا أمرهم فأنساهم أنفسهم. فنسأل الله أن يحقق لنا اليقظة الصادقة بالتمسك بدينه مراجعته بصدق حتى لا تستمر المذلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبعتم العينة وأخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
هذا في سنن ابن ماجه صححه الألباني في أول السلسلة الصحيحة، أول الأحاديث التي في السلسلة الصحيحة، فهذا هناك صححه. والعينة نوع من البيع، نوع من البيع الربوي، وصورتها باختصار أن تشتري السلعة من التاجر إلى أجل بثمن زائد، ثم تبيعها إليه حالة بثمن أقل. هذه البيعة باختصار، بيعة باختصار بالتعريف. أما من حيث المثال، يذهب زيد إلى التاجر ويقول له: بعني هذه السيارة. فيقول: نعم، أبيعك إياها ب500 ألف أو ب100 ألف مقسطة عليك في كل شهر أو في كل شهرين أو في كل 3 أشهر 5000. فيستدل يستخدمها ثم يبيعها له حالة بثمن معجل بثمانين ألفا ويعطيها إياه. كم يبقى للتاجر إذا قلنا أن سعرها 100,000؟ 20,000. فكأنه باعه مالا بمال، لكن جعل السلعة بينهما حيلة. فهمت؟ جعل السلعة بينهما حيلة، هذا بيع العينة. أما إذا باعها السلعة هذه التي اشتراها بثمن زائد مؤجل إلى شخص آخر دون تواطؤ، فهذا يسمى تورط، وهو جائز عند جماهير العلماء. زيد يشتري من التاجر هذا السيارة ب100,000 مؤجلة، ما عنده مال، يريد مال، كل شهر 2000، ثم يذهب ويبيعها إلى تاجر آخر بعد أن يقبضها وبالقبض المعروف، ثم يبيعها إلى تاجر آخر بكم؟ ب80 حال مباشرة معجلة. فهذا بيع التورط، وقد أجازه جمهور أهل العلم، لأن فيه إرفاقا، وبعض الناس لا يستطيع أن يصل إلى النقد والمال فيفعل هذا. نعم.
قوله هو السمع والطاعة، يعني لمن أولي عليكم، فعليكم السمع والطاعة بعد التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم من عبادات وعملات. وقد جاء في بعض الألفاظ: اسمعوا واطيعوا، وإن تعمل حبشي كأن رأسه زبيبة.
نعم، هذا في البخاري. نعم.
العرب في جاهليتهم كانوا لا يرون لأي جنس كان مزي عليهم أو مدانة،
أو مدانة لهم، يعني لا يرون هذا أبدا. نعم.
حتى كسرى لما أراد أن يستفي بنات النعمان رفض، وكسرى هو ملك الفرس إحدى الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان، رده لأنه لا يراه كفوا لبنات العرب،
مع أنه ملك فارس، وهذا شيء معروف. قبل الإسلام كانوا لا يقبلون بغير العرب أبدا، ولما جاء الإسلام ألغى هذه الفوارق في بعض الأمور، وحتى ألقى التساوي في العرب في مسألة الملك، فقال الخلافة في قريش، ما في الصحيح، الخلافة في قريش. وستقول لماذا ذكر العبد الحبشي؟ لأنه يخاطبهم في ذلك الوقت بما هم يعيشونه ويعرفونه، وكان عامة من يملكونه هم الحبشة، يعني عبيدهم من الأحباش، من الحبشة. فقال: ولو أنه عبد الحبشة، لو كانت هناك أجناس أخرى يملكونها، فضرب لهم المثال. فهذا ليس تهوينا من أهل الحبشة، لكن لأنهم كانوا هم المماليك عبيد، والإنسان لا يرضى أن يكون عبده شيء، لا يرضى أن يكون عبده سيده. فقالوا: لو أنه عبد الحبشة، وإلا فقد أثنى على الحبشة، وفيهم بلال، وأثنى على الحبشة، وفيهم النجاش. وبعض الناس ربما يذهب في هذا إلى أشياء ليست محمودة إذا لم يفهم هذا المعنى، وأنه جاء على مقتضى الخطاب، على مقتضى ما يعرفون. وإلا فإن الأصل أن الخلافة في قريش، حتى أنه جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه استعمل ابن أبزة على مكة، فلقيه مرة فقال في صحيح مسلم، قال: من استعملت على أهل القرى؟ قال: استعملت عليهم ابن أبزة. قال عمر رضي الله عنه: من أعلم الناس بأنساب العرب وبأنساب قريش؟ عمر بن أبزة. قال: مولا من الموالي. قال له عمر: استعملت عليهم مولا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال عمر: صدق، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
السمع والطاعة من أصول أهل السنة والجماعة، يجب في المنشط والمسعى. وإذا منيع الناس من الذي لهم وأخذ ما عليهم ويسلمون للأمر ويسألون الله، وذلك لما في اختلاف والتناحر من الشر والبلاء والمذلة.
نعم، لأن ذهاب ولاة الأمر كما تقدم أيضا معنى أن لا يعبد الله في الأرض. وقد قال الحسن: حاكم غشوم ولا فتنة تدوم، ولا يعلم كما قال شيخ الإسلام عن طائفة خرجت على السلطان إلا وكان في خروجها من الشر أكثر مما أرادته من الخير. النبي عليه الصلاة والسلام نهى في نصوص كثيرة جدا عن منابذة ولاة الأمر والخروج عليهم: ولا تنازع عن ولاة الأمر ولو أعلم، وإن رأيت أنك أنت. نعم.
والمذلة والمهانة وذهاب الريح كالحال الذي يراها الناس على المسلمين في يومنا هذا.
ذهاب الريح يعني ذهاب القوة، الريح يراد بها هنا القوة، كما في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم. نعم.
ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أضوا عليها بالنواجذ. ثم حذرنا صلى الله عليه وسلم من كل بدعة، فقال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. المقصود
نعم، لكن ليس في هذا الحديث كل ضلالة في النار، وإنما زيادة كل ضلالة في النار، هذه في حديث جابر في صحيح مسلم، وهي عند ابن المبارك في كتاب الزهد، وبعض أهل العلم يراها شاذة. وأما حديث العرباض بن سارية فليس فيه هذه الزيادة وكل ضلالة في النار. هل فهم؟ الزيادة في حديث من؟ في حديث جابر الذي في مسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما حديث العرباض فليس فيها، ومع هذا ففيها خلاف، وبعض الحفاظ يرى أنها شاذة.
والمقصود بهذا بدع العبادات، وأما الابتداع في التحقيق التفوق في أمور الدنيا فلا مضرة فيه.
أي فلا مضرة فيه، فربما يكون فيه مصالح، هذه السيارات والطائرات والسفن والتقنيات الموجودة الآن، إذا أحسن الناس استعمالها هذه مما يختم بها الله عز وجل هذا الدين، ويستخدمها في إعلاء كلمة المسلمين وانتشار العلم وانتشار الدين، مثل هذه الوسائل التي تسمى وسائل التواصل الاجتماعي، من أحسن استعمالها الحمد لله.
فلا مضرة فيه، فإن صاحبه إرادة نصر الإسلام ورد الأعداء وردعهم عن الإقدام على انتهاك بلاد الإسلام كان في من أفضل الأعمال. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة يبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفي الخطيئة كما يطفي الماء نارا، والصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروته وذروة سنمه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ذروة سنمه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قال الشريح رحمه الله في هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، هذا البيان العظيم فيما يتعلق بخوف الله ومراقبته، قوله وعموده الصلاة، هذا فيه إذا مشان الصلاة وإنها عمود الدين، وإذا سقط عمود الخيمة لم تبقى قائمة. قوله وذروة سنمه الجهاد، أي علاه الجهاد في سبيل الله، ثم بقية الأعمال الداخلة في الإسلام. الصلاة الرجل في جوف الليل تدل على خوف الله والرغبة فيما عند الله والتعرض لعطايا الرب.
نعم، في الحديث الذي في الصحيحين، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا مقام عظيم جدا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
التعرض لعطايا الرب تبارك وتعالى في تلك الساعة التي يغفل كثير من الناس، إما في راحة وإخلاد للراحة، فإما في هذه الأزمنة المتأخرة في السهر، أقل أحواله أنه على سهر مباح، ولكنه
أقل الأحوال، مع أن هذا خلاف الفاضل، سهر مباح، يتكلم أو يشمر أو بغير طلب علم، وإلا فإن السهر فيه تفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين عنه في حديث أبي برزة الأسلمي، وكان يكره الحديث بعدها، يعني صلاة العشاء، وهذا الحديث الذي هو مباح عام، لكن مع هذا ثبت عنه، بل قد بوب البخاري رحمه الله باب السمر في العلم، وباب السمر مع الضيف، وباب سمر الرجل مع امرأته أو الزوجة، وهذا يعني في نصوص كثيرة جدا. أما السهر اليوم على الباطل هذا لا يخشيه إلا الله. نعم،
ولكنه يهدي إلى عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر
مع أنه مباح. نعم،
وفي ذلك ما فيه من الإثم. أما أهل الصلاة التهجدي الراغبون فيما عند الله، فالله أثنى عليهم فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن الإنسان قد وضع جنبه على موضع كشن يمل البقاء عليه، ولكنهم تتجافى جنوبهم استقالا للنوم ورغبة مناجاة الله والتعرض لإجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث الصحيح: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، إذا غفل الناس أو أكثرهم ما بين نائم أو مشغول بمتع الدنيا. فقام الراغبون الصادقون يتضرعون إلى الله، يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا فيما عده من الثواب بإخلاص، فما كان ذلك فلا أحد يعلم ما ادخر الله لهم، فالموفق من اعتنى بنفسه واستعدلها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
ما قدمت لغد، ماذا قدمت لغد؟ ينظر في حسناته وفي سيئاته. سبحان الله. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الجشني: جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال شاري رحمه الله: هذا الحديث فيه الأمر بطاعة الله والنهي عن تعدي حدود الله، والعمل بما شرعه الله جل وعلا. وفيه بيان أن ما سكت الله عنه ولم يبينه ليس فيه تحريم،
لأن هذا عفو. حلال بين مرة معنا في حديث الأمام بشيء، والحرام بين، والشيء الذي لم يذكره الله سبحانه وتعالى ولم يبينه هذا عفو لا نطلبه. وهذا مر معنا أيضا في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. نعم.
ولم يشمله خطر، وأن السكوت عنه من الله ليس غفلة، فإنما رحمة بعباده. فالله سبحانه وتعالى خلق لعباده ما في الأرض، لكن دون أن يتعدى أحد على أحد.
يعني حتى المباح قال العلماء جعل الله له حدا في قوله: ولا تبذر تبذيرا، وفي قوله: ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. معنى الله، فإذا جاوز الإنسان الحد به كان مذموما. فنص بعض أهل العلم على التحريم، فإذا وسع على نفسه في المباح على القدر الذي لا يحتاج إليه وقع بالمخالفة مع أنه مباح. نعم.
استهتر أحد بمباحة الله عن الآخرين ظلما وعدوانا، وكلما تقيد الناس بما جاء عن الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخذ وترك وبذل وعطاء وعمل، كلما حقق الله لهم السعادة.
نعم. إن شاء الله نجعلنا منهم.
نعم. ندعو الله أن يحقق للجميع ذلك.
نعم. نسأل الله وأعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.